للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المستور
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتي اليوم بإذن الله مع آية عظيمة من كتاب الله عز وجل. إذا كنا قد تكلمنا عن السماوات والأرض والجبال وعشنا متفكرين في هذه المخلوقات، فلنا اليوم وقفة مع دقائق وذرات في الأرض، وكيف تكلم المولى سبحانه وتعالى عن هذه الذرات وبأسلوب علمي دقيق وبتسلسل علمي رائع. فالمولى سبحانه وتعالى وصف لنا كيف يخرج لنا الزرع، وكيف تحدث الحركات في التربة الأرضية. فلا بد أن نتفكر في هذه المعجزة العظيمة، معجزة الإنبات وخروج النبات من التربة الأرضية. هل تحدث القرآن عن ذلك؟ نعم أحبتي الكرام، لقد تحدث المولى سبحانه وتعالى عن ذلك. اقرأ أخي الكريم، أختي الكريمة، الآية الخامسة من سورة الحج. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سبحان الله، هل تهتز الأرض ثم تربو؟ هل هذا زلزال؟ لا. إذا كان هناك زلزال فبيكون هناك انهيارات وحركات أرضية شديدة. إذن عندما تهتز الأرض في هذه الحالة كما وضح المولى سبحانه وتعالى، اهتزت وربت وأنبتت. إذن الأمر ليس زلزالا، ولكن الأمر أمر هام، أمر علمي عظيم دقيق، يوضح لنا المولى سبحانه وتعالى أن هناك حلقات متسلسلة تنتهي بالإنبات، تبدأ بالنزول بالأرض الهامدة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء ماذا يحدث؟ بدأ التفاعل الكيميائي، والحركات حركات في التربة الزراعية مما تجعلها تهتز ثم تربو ثم تنبت. والمولى سبحانه وتعالى دعانا إلى التفكر في هذه الأشياء. قال سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. سبحان الله، حتى الشق معجزة. نعم، حتى الجذر الذي يغوص في أعماق التربة معجزة، لأنه لو كانت هذه التربة أي مادة أخرى غير هذا التراب الذي يعتقد الجاهل أنه حقير، ولكن لولا هذه التربة ما كانت هناك حياة أبدا على ظهر الأرض. بمعنى إذا تمنى الإنسان أن تكون التربة ذهبا أو ماسا أو غير ذلك من الأشياء التي النفيسة التي لها سعر وقيمة عظيمة كما يعتقد، إذا كانت التربة من الذهب أو الماس والله ما كانت هناك حياة على ظهر الأرض، من أين يخرج هذا النبات البهيج؟ لذا يقول المولى سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، آية من آيات الله، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. لماذا كل ذلك يا رب؟ كل ذلك متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لي ولك ولكم وللناس أجمع. كل ذلك حتى يتفكر الإنسان في هذه النعم. ثم يوضح المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز كيف تحدث العمليات الجيوكيميائية في داخل التربة. سبحان الله، هل تحدث القرآن عن ذلك؟ نعم، كما وضحنا في الآية الخامسة من سورة الحج، وهذه الآية آية عظيمة، والله لو كانت في كتاب الله وحدها لكفت. المولى سبحانه وتعالى بدأ في توضيح علم الأجنة وكيف يتكون الجنين، ثم وضح الحركات التي تحدث في الأرض، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وفي سورة فصلت يقول المولى سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أرض خاشعة، نعم تكون الأرض الهامدة عندما لا يكون هناك ماء مطر ولا مياه، فيبدأ التشقق في التربة ويقل حجم ذرات التراب المتواجدة في التربة وتفقد الماء فتبدو كأنها خاشعة أي ساكنة. والمولى سبحانه وتعالى وضح في الآية الخامسة: وترى الأرض هامدة، هامدة يقال أرض هامدة أي لا نبات بها، والهمود أي الموت، أي لا يكون فيها حياة ولا عود ولا نبات ولا أصابها مطر. وترى الأرض هامدة أي جافة، جافة ذات تراب. وخاشعة والخشوع أي السكون والتذلل، وخشعت الأرض أي يابست لعدم وجود الماء. اهتزت، اهتزت اهتز الشيء أي تحرك. إذن لابد أن نتحدث بإذن الله عن الحركة التي تحدث في الأرض، لابد أن يكون هناك العلم، لابد أن العلم وضح أن هناك حركة وهزة أرضية وليست بزلزال، لأن الزلزال لا يؤدي إلى خروج النبات أبدا، ولكن لابد أن تكون هناك حركات وهزات في داخل التربة الزراعية حتى تربو وتنتفخ وتنتفش ثم يخرج النبات. والربو أي الزيادة، وربت أي انتفخت وعلت، ورب الشيء أي زاد ونمى. إذن هناك عدة أسئلة في هذه الحلقة لابد أن نتفكر ونتوقف عندها. أولا السؤال الأول: ما هي حلقات التسلسل الموجودة في الآية الكريمة؟ هناك حلقات تسلسل، مراحل وحلقات، وسوف نتفكر هل نستطيع أن نبدل حلقة مكان حلقة كما سوف نرى بإذن الله. السؤال الثاني: مما تتكون هذه التربة الزراعية والتي لا يعرف قيمتها الكثير من الناس؟ ثالثا: ما أهمية الترتيب الموجود بين حلقات التسلسل؟ وما هو الإعجاز العلمي في كلمة اهتزت المذكورة في الآية الكريمة؟ وما هو الإعجاز العلمي في كلمة وربت؟ وسؤال السؤال الأخير: هل من الممكن أن يتحقق وجود هذا التسلسل المعجز ولا يكون هناك نبات بهيج؟ هامدة، أرض هامدة، تبدأ القصة بالأرض الهامدة، هامدة أي يابسة لا تنبت شيئا، وهمود الأرض ألا يكون فيها حياة ولا نبات ولا عود ولم يصبها مطر. من ركائز العقيدة في هذه الآية الكريمة أن المولى سبحانه وتعالى وضح قدرتي على خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. بدأ المولى سبحانه وتعالى قائلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم تمضي الآيات وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. سبحان الله. والمولى سبحانه وتعالى عندما ذكر ذلك قال: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. تبدأ الآية الكريمة، آية عظيمة، الآية الخامسة في سورة الحج، تبدأ هذه الآية الكريمة بتوضيح بدقة كيف يتكون الجنين، كيف خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة من علقة ثم من مضغة. إعجاز لم يرى إلا بالأجهزة الحديثة والتكنولوجيا العالية. ننظر إلى هذه الصورة العظيمة التي توضح لنا سبعة مراحل لتكوين الإنسان وحتى يصل إلى التكوين العظيم. فيقول المولى سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ننظر إلى الصور في كل المراحل. المرحلة الأولى: من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، نطفة، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، ثم عظام، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله. آية عظيمة في كتاب الله عز وجل توضح لنا مراحل تكوين الجنين. والآية الخامسة كذلك توضح لنا بتكنولوجيا عالية كيفية تكوين الجنين، علم الأجنة، وكيف تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يدرس الطب، لم يعرف هذه الأمور، ولكن النبي العظيم كان متصلا بالله سبحانه وتعالى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم تمضي الآية العظيمة، الآية الخامسة في سورة الحج، عندما وضحت كيفية تكوين الجنين تمضي وتوضح لنا كذلك من الأرض الهامدة التي ليس بها ماء ولا بها حياة ثم يخرج النبات. وكذلك في هذه الآية توضح لنا عملية جيوكيميائية تحدث في التربة أنها تهتز وأنها تربو. قال تعالى: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وآية أخرى تطابق تماما هذه الآية ولا يوجد أبدا اختلاف في سورة فصلت، يوضح المولى سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. كما ترى هذه الأرض التي نشأت خرج منها الزرع وهي كانت ميتة، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. سبحان الله. هكذا ذكر القرطبي رحمه الله قوله تعالى: وترى الأرض هامدة، دلالة على البعث، فقال في الأولى عندما خاطب الناس: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم. هنا المولى سبحانه وتعالى خاطب جمعا. وقال في الثاني الجزء الثاني من الآية: وترى الأرض هامدة. خاطب واحدا ففي الثاني وترى الأرض هامدة خاطب واحدا، فانفصل اللفظ عن اللفظ ولكن المعنى متصل من حيث الاحتجاج على منكر البعث، أي وإن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. سبحان الله، آيات عظيمة توضح لنا كيفية خروج النبات في الأولى، وضحت في علم الأجنة كيف يحدث تطور، مراحل تطور الجنين إلى أن يتكون الجنين بإعجاز علمي دقيق. والعلم الحديث وضح هذه المراحل وأنها مراحل يعني لا يقولها ولم يعرفها العلم إلا منذ يعني عهد قريب، عرف أن هناك علقة ومضغة وهذه الأمور جميعا في علم الأجنة. ثم وضح المولى سبحانه وتعالى عملية خروج النبات، وسوف نرى بإذن الله كيف تهتز الأرض وكيف تربو. ولولا هذه الاهتزازات ولولا الربو ما كان هناك نبات على الأرض. إذن عندما تهتز الأرض وتربو الأرض فإنه لابد أن يخرج هذا النبات البهيج. العلماء أو المفسرون سابقا كانوا يعتقدون أن الأرض أو الاهتزاز الذي يحدث كان يحدث نتيجة خروج النبات وخروج النبت من الأرض. سوف نرى الفيديو الأول بإذن الله يوضح لنا عملية خروج النبات من التربة الزراعية. والمفسرون كانوا يعتقدون أن اهتزاز التربة أو الاهتزازات هذه الهزات تحدث نتيجة خروج هذا النبات، كما نرى أن النبات تمتد جذوره في داخل التربة ويخرج. طبعا ده تصور على فترة زمنية طويلة ليوضح لنا حركة هزات للنبات وخروج لهذا النبات. ولكن الحقيقة أن الذي يهتز ليس النبات، ويعني شيء محمود للأئمة المفسرون اجتهدوا، ولكن هناك أمر هام لأن الذي يهتز ليس النبات. الدليل من كتاب الله عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. من الذي يهتز؟ الأرض وليس النبات. اهتزت، هل تهتز الأرض؟ سوف نرى أنها تهتز. اهتزت وربت، من الذي يربو؟ هل النبات؟ لا، إنها الأرض. إذن الذي يهتز، الأرض كانت هامدة ثم تهتز ثم تربو ثم تنبت. إذن عندما يعزى ذلك إلى النبات فهذا خطأ، أما أن يعزى هذا الأمر إلى التربة فهذا أمر علمي سليم وصحيح. والمولى عز وجل وضح ذلك في كتاب العزيز أن وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا على من؟ على الأرض الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. في البداية لابد أن نأخذ فكرة سريعة عن الأرض الهامدة، كيف يتكون أو تتكون التربة الزراعية؟ هل التربة موجودة منذ الأزل أو ماذا يحدث؟ حيث يتكون التراب الذي نراه على الأرض؟ في الصورة التالية ننظر إلى الصخور النارية المتواجدة على الأرض. هذه الصورة توضح لنا أن هناك صخور نارية بتخرج من باطن الأرض، واسمها واضح أنها صخور نارية، وهي الصخور التي تكونت نتيجة تصلب المادة المنصهرة كما نرى. اما في الاعماق اعماق صحيقة مكونة الصخور النارية الجوفية، او عند اعماق اقل فتكون الصخور تحت السطحية او على سطح الارض مباشرة فتكون الصخور البركانية. هذه الصخور بتخرج، واحنا ذكرنا في حلقات سابقة ان تحت القشرة الارضية بيوجد الصهير، الصهير او المجمى. هذه المجمى بتخرج من باطن الارض، بيخرج منها الصخور النارية، وهي في الحقيقة يعني بها كنوز، كنوز من باطن الارض فيها كنوز. يعني اذا ذكرنا الذهب، من اين يأتي الذهب؟ الذهب يوجد او يخرج من هذه الصخور التي تنبعث من باطن الارض، وامور اخرى كثيرة. فهذه الصخور النارية التي تغذي القشرة الارضية بتخرج من باطن الارض، ثم تخرج اما ان تكون على سطح الارض او تحت السطح او جوفية. هذه الصخور التي تخرج هي الصخور البركانية والتي تخرج على السطح. إذن هناك ثلاثة أنواع من الصخور في علم الجيولوجيا، ثلاثة أنواع من الصخور، ولن ندخل في التفاصيل، ولكن بصورة بسيطة للمشاهد العادي نقول أن الصخور على ظهر الأرض توجد على ثلاثة أنواع، كما رأينا الصنف الأول الصخور النارية. الصنف الثاني كما نرى الصخور الرسوبية، وهذه الصخور بتنشأ من ترصيب المواد المفتتة أو الذاتية نتيجة عوامل التجوية والتعرية والتفكك الميكانيكي للصخر. فنجد صخور سدستون الرمال أو الطفلة أو الليمستون الحجر الجيري، كل هذه الصخور هي أنواع من الصخور الرسوبية. إذن عندما يحدث للصخور الأولى الصخور النارية عملية التفتت والتجوية، بيتكون صخور أخرى يعني نتيجة التفتت الميكانيكي لهذه الصخور، بينشأ عنها الصخور الرسوبية. الصنف الثالث والأخير هي الصخور المتحولة، بمعنى احنا عندنا صخور نارية وصخور رسوبية، ولكن بالضغط والحرارة الشديدين بيتحول الى صخور متحولة. هذه الصخور الرسوبية او النارية عندما تتعرض الى ضغط وحرارة شديدين بيتحول الى الصخور النارية المتحولة. وهذا الشكل يوضح لنا ما اريد ان اصل اليه، ان هذه الصخور الثلاثة بيتكون منها اللون البني، هنا رواسب للتربة، ففينا عندنا عوامل للتعرية للصخور سواء كانت صخور نارية او صخور رسوبية او صخور متحولة. بينشأ عن هذه العوامل للتجوية والتعرية والنقل بيتكون التربة التي نراها، وتبدأ الآية الكريمة بها ويقول المولى سبحانه وتعالى وترى الأرض هامدة. إذا التربة الزراعية التي نراها تكونت من الجبال، وهذه الجبال بتحوي أنواع من الصخور، قد تكون صخور نارية أو صخور رسوبية أو صخور متحولة. بيبدأ عملية التآكل والتفتت ثم تنتقل من مكان إلى مكان آخر تكون التربة الزراعية. طيب سؤال جميل، يعني من أين جاءت التربة التي نراها على وادي النيل؟ بالطبع هنا عملية تربة اسمها transported soil، أي هذه التربة نقلت من الجنوب من أثيوبيا إلى الشمال، وسميت بها التربة المنقولة من مكان إلى آخر، عشان لكي لا يقول أحد أن هناك تربة زراعية في الدلتا ولا نجد جبال. لا، هذه التربة هي تربة منقولة من الجنوب إلى الشمال، ولذا أطلق عليها transported soil أو التربة المنقولة. هذه التربة أصبحت هي المادة المهيئة والجاهزة لخروج النبات، ولكن لا يمكن أبدا أن يخرج النبات حتى الآن، لأن الأرض هامدة. الأرض هامدة، أرض لا نبات فيها، لا تنبت شيئا، ولا يوجد فيها حياة ولا نبات ولا عود ولم يصبها مطر، مطر قل أو ماء لكي تروى. ولكن عندما ينزل الماء تبدأ الحركات والهزات التي سوف نوضحها لحضراتكم. في البداية بعد المرحلة الثانية قلنا أن التربة هامدة ثم ينزل ماء المطر. سبحان الله، أي إعجاز في إعجاز، حتى تكوين أو نزول ماء المطر يعني معجزة من عند المولى سبحانه وتعالى. فيقول المولى سبحانه وتعالى ويلفت النظر فيقول: ألم ترى، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. الودق هو ماء المطر. إذن هناك حركات كما وضحنا في الأرض وحركات في السماء، والإنسان غافل لا يتذكر هذه النعم، ولكن يجدي الماء فيشرب ولا يحمد المولى سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فهذه نعمة عظيمة مرت بمراحل عديدة، وهذه التربة لكي تتكون من الصخور النارية أو المتحولة أو الرسوبية أمضت آلاف السنوات حتى يتكون متر واحد مكعب، متر واحد مكعب حتى تتكون هذه التربة. فالمولى سبحانه وتعالى وضح بإعجاز علمي بليغ عملية نزول الماء حتى يبدأ التفاعل، ونحن بنعرف ذلك في الجيوكيمياء أن بداية التفاعل نتيجة وجود مادة معينة أو من الماء، والماء أكثر مذيب على وجه الأرض، فعندما ينزل الماء يبدأ التفاعل. المرحلة الثانية بعد تكوين التربة هي نزول ماء المطر، والمولى وضح أن عملية نزول هذا الماء معجزة بكل المقاييس بمراحل عظيمة. لا، وطبعا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدرس فلك ولم ينطلق إلى الفضاء حتى يعرف عملية الإزجاء والائتلاف والتراكم. فيقول المولى سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابة، أي يحركه حركة بطيئة، يزجي سحابة ثم يؤلف بينه، يجمعه ثم يجعله ركاما، يبدأ في تراكم كما نرى في الصورة تراكم للسحب. بعد ذلك بيحدث نزول الودق اللي هو ماء المطر، فترى الودق يخرج من خلاله، يخرج من خلال هذه السحب المتراكمة ماء المطر، فيخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، سورة النور. سبحان الله، آية عظيمة من كتاب الله عز وجل. إذا كنا نتكلم عن مراحل الإنبات بالتربة الهامدة ثم نزول الماء ماء السماء ثم الاهتزاز ثم الربو ثم الإنبات، كذلك حتى عملية تكوين الودق ماء المطر هي عملية معجزة بكل المقاييس وبتسلسل عظيم دقيق: الإزجاء والائتلاف والتراكم ثم نزول ماء المطر، وينزل من السماء من جبال ليست جبال كما يتخيل الإنسان يعني الذي لا يعرف حقيقة هذه الآية، ولكن هذا التراكم العظيم بيخرج منه أو ينزل منه بيبدأ تصاعد من أسفل إلى أعلى للطيات الدوامية فيتكون البرد. والحقيقة أن كلمة الجبال، وأنا يعني كنت مسافرا في مؤتمر إلى أمريكا ونظرت من النافذة فاعتقدت أنني وصلت بعد 5 ساعات من القاهرة إلى أمريكا، وعندما رأيت الجبال قلت يعني الحمد لله اقتربنا، ولكن بعد ذلك أنا خدعت وعرفت أنها الجبال، جبال متراكمة من السحب بيخرج منها البرد، يرتفع من أسفل كتيارات دوامية فيكون البرد، فكما قال تعالى: فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. الشاهد في هذه الآية نزول المطر وعملية نزول المطر، وكما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. إذن تكلمنا الآن عن مراحل معينة وضحنا فيها بداية هذه الآية الكريمة من سورة الحج، وترى الأرض هامدة، عرفنا كيف تتكون هذه التربة التي نراها وعظمة الشقوق الأرضية المتواجدة في التربة حتى يعني يكون هناك امتداد للجذور لكي تمتد وتغوص في داخل هذه التربة حتى تمتص الماء وينبت النبات البهيج، وكل ذلك متاع الإنسان، متاعا لكم ولأنعامكم. بعد ذلك تكلمنا عن نزول الماء وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء عند نزول الماء ماذا يحدث؟ يحدث اهتزاز، يحدث هزة، لا أقول زلزال ولكن أقول إنها هزة، كلمة اهتزت بتخبرنا عن حقيقة عظيمة، يعني هذه الحقيقة توضح لنا أن هناك ذرات في هذا التراب الذي نراه. وهذا التراب نحن في الجيولوجيا عندما يأخذ الإنسان حفنة من التراب، من الممكن أن يكون هناك أبحاث ماجستير ودكتوراه على هذه الحفنة لأنها تحوي الكثير من المعادن. فهذه الحفنة أو هذه التربة التي نراها تتكون من معادن كثيرة عديدة، وهذه المعادن لها أهمية عظيمة للنبات. عندما نجد أن هناك معدن يسمى الإلايت، وهذا المعدن من معادن الطين المتواجد في التربة، النبات يريد أن يستخلص منه البوتاسيوم لأنه يحوي بوتاسيوم. وأنا أضرب هذا المثال لتبسيط المعلومة وتوضيحها لحضراتكم. إذن هناك معدن يسمى اللايت، وهذا المعدن بيوجد فيه بوتاسيوم، والنبات يحتاج إلى البوتاسيوم حتى ينبت، وإذا نقص البوتاسيوم فيكون هناك سماد بوتاسي، أو يحتاج إلى فوسفور، وإذا نقص فيكون هناك سماد فوسفوري. إذن التربة الزراعية المولى سبحانه وتعالى جعل فيها معادن جاءت من هذه الصخور التي ذكرناها، وهذه المعادن العديدة التي تقدر بالألاف من المعادن المتواجدة في هذه التربة بيوجد فيها هذه المعادن. كما نرى إبداع المولى سبحانه وتعالى أولا في ترتيب وتنسيق ذرات المعدن الواحد المتواجدة في التربة، وطبعا قلنا هذا المعدن على الشمال يسمى اللايت، هنا حرف الكي ايون بوتاسيوم ايون او ايون بوتاسيوم، النبات يريد ان يخرج هذا البوتاسيوم، وتتكون المعادن من حويبات متراصة كما نراها، صفائح من السيليكا والألمونيوم، وبتحمل الحويبات على سطحها شحنات كهربائية سالبة او موجبة حسب نوع الطين، واختلاف الشحنات على سطوح الحويبات يسبب عدم استقرارها وحدوث حركات اهتزازية لا يمكنها أن تسكن إلا بعد أن تتعادل هذه الشحنات بشحنات أخرى مخلفة لها في الشحنة ناتجة عن تأين الأملاح بالتربة، حيث يتم تلقيحها على أسطح الحبيبات فتستقر وتسكن هذه الحبيبات. سبحان الله، نقول أن هذه الذرات تريد أن تستقر فتلقحها أيونات أخرى مخالفة، لأن هذه الحبيبات أو الذرات بيكون هناك تأين واهتزاز لهذه الأيونات، فحتى تستقر هذه الذرات بعد نزول الماء ويبدأ تأين هذه الأيونات المخالفة وعلى أسطح المعادن مع الأملاح التربة المتواجدة، حتى تستقر هذه الذرات يتم تلقيحها على أسطح الحبيبات فتستقر وتسقن، وذلك بعد نزول جزيئات الماء. سبحان الله. إذن الآية في بدايتها كان عملية تلقيح، وفي نهايتها كذلك تلقيح. فالآية بداية من تكوين الإنسان من تراب، ثم من نطفة تلقيح، ثم من علقة وفي حركات واهتزازات، ثم من مضغة مخلقة إلى أن يتكون الجنين، وكذلك في التربة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربط. والاهتزاز حقيقة علمية عرفها العالم، وهنا عالم بريطاني يسمى براون. هذا العالم عرف أن هناك حركات اهتزازات بتحدث على أسطح المعادن بعد نزول ماء المطر، بتهتز هذه الحبيبات، تهتز هذه الحبيبات. وأطلق على هذه المعلومة التي أو هذا الاكتشاف بالحركة البراونية نسبة إلى اسم العالم براون. فحبيبة الطين تهتز وتتحرك من مكانها نتيجة لما تتعرض من ضربات غير متساوية من جميع الجوانب بعد نزول ماء المطر، فتهتز هذه الحبيبات. سبحان الله. الأمر يحتاج إلى تفصيل، وإن شاء الله لو كان هناك بقية في العمر سنكمل مع حضراتكم في الحلقة القادمة كيف تهتز وكيف تربو وكيف تنبت نبات بهيج، ومعنى كلمة بهيج هل هي حقيقة علمية أم لا. ولكن قبل أن أختم لابد أن أذكر أوان نفسي وأذكر حضراتكم أننا الحمد لله الجميع يقول لا إله إلا الله، كل مسلم يقول ذلك، ولكن لابد أن نعرف حقيقة معنى كلمة لا إله إلا الله، أن نعلم ما هي حقيقة كلمة لا إله إلا الله، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا هو. فلا بد أن نعرف أنه لا إله إلا الله عندما نتفكر في هذه الآيات. والمولى سبحانه وتعالى مدح من يتفكر في آيات الله بأنه صاحب عقل، كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن يا رب، لآيات لأولي الألباب أي لأصحاب العقول. فلا بد أن تعطي نفسك وقت حتى تتفكر في آيات الله وفي آلاء الله وفي نعم الله سبحانه وتعالى، عند ذلك يزداد الإيمان في قلبك. وكذلك هذه الآيات لا أهمية بالغة، لأننا نستطيع أن ندعو بها من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ومن لا يؤمن بالإسلام. فهذه الآيات العظيمات يعني هي للدعوة ولمعرفة أن هذا النبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان متصلا بالله سبحانه وتعالى، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن شاء الله سنكمل لحضراتكم في الحلقة القادمة كيف تهتز الأرض وكيف تربو. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان.
الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن.
بين العلم و